السلام. هل من إذا لم يطف القدوم يشرع في طواف الإفاضة؟ جميل، هذا يروى عمان. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم، يعني هذا رأي من ابن عباس رضي الله عنهما أنه سعى ليري المشركين قوة. صحيح، هذا في أول العمر في عمرة القضاء، لكن ثبتت هذه السنة فيما بعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع وسعى في بطن الوادي، أي أسرع في حجة الوداع، مع أن المشركين قد سالوا ولم يبقى بمكة مشرك، فثبتت السنة. يعني ما نقول إنها السنة، يعني فعلوا ليري المشركين قوته، فلما زال المشركون، يعني ما دام زال السبب تزول هذه السنة. لا، وثبتت في من فعله عليه الصلاة والسلام بعد زوال السبب، لأن هذه سنة مستقرة ثابتة إلى يوم القيامة، حتى لو لم يكن هناك أحد من المشركين. والسعي بين الصفا والمروة يعني في بطن الوادي، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: فلا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا يعني قدميه مشى. بطن الوادي هذا قد زال الآن، أنه سهل وبلط المساء، فلا وجود له، كان في وادي مجرى السيل لكنه زال، ولكن وضعت علامات بأنوار الخضراء المعروفة في تحديد هذا المكان، وهو قريب من الصفا. ما أصل حكمة السعي في بطن الوادي؟ ابن عباس لما ذكر حكمة قال: ليري المشركين قوته. هذا ظاهر في الطواف في الرمل، وسمعنا حديثه أن المشركين قالوا: يقدم عليكم محمد وقد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأتوا جبريل عليه السلام فأمرهم أن يرملوا. هذا واضح في الطواف، لكن في السعي ما الحكمة من الإسراع في بطن الوادي؟ نعم، هذا يعني هذه الحكمة، لأن هاجر رضي الله عنها كانت تسرع إذا نزلت في بطن الوادي، كانت تسرع. لماذا تسرع؟ إذا نزلت بطن الوادي غاب عنها ولدها إسماعيل عليه السلام، فتسرع خوفا عليه، تخشى أن يأتيه شيء يضر من حيوان أو طائر جارح، فعينها عليه، فإذا هبطت غاب عنها فتسرع، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أن فلما نزلت الوادي سعت رفعت درعها، أي ثوبها، وسعت سعي الإنسان المجهود، أنها كانت مجهودة من الجوع والعطش، فكانت مع الجهد مع ذلك تسعى، لكن لو سعي ضعيف لأجل الجهد الذي أصابه. في ملاحظة هنا ذكر بعض العلماء، يعني مثلا يقول الإنسان السيدة عائشة أو السيدة خديجة أو السيدة هاجر، هل هذا له أصل في الأحاديث أو في كلام الصحابة أو في كلام السلف؟ لا، يقول لا أصل له في الأحاديث ولا في كلام السلف، وإنما هذا جاءنا من الغرب الذين يعظمون النساء، يعظمون النساء من أجل الوصول إليهن، هذا تعظيم زائف، يدعون أنهم يحترمون المرأة وأنهم ينصرون المرأة وهم يفسدون المرأة فيسيدون النساء ليخدعوهن. أما في الإسلام ما في سيادة، سيادة للرجال، المرأة لا تكون سيدة على الإطلاق، المرأة لا تكون سيدة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والسيدة يعني معناها اللي لها سيادة، لو قال سيدة النساء هذا لا بأس، أهون، مع أنه مدح كبير لها، لكن إذا جاء في نص كما قال عليه الصلاة والسلام عن فاطمة: أما ترضي أن تكوني سيدة ماذا؟ نساء، خاصة، ما قال سيدة أهل الجنة، لا، قال سيدة نساء أهل الجنة. إذا قيد بالنساء لا بأس، ممكن مرة تكون سيدة على النساء، مسؤولة، مديرة، على رئيسة قسم، رئيسة دائرة، ممكن، لكن امرأة سيدة على الرجال لا. الحديث واضح في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولا امرأة امرأة. ومما أخذ من الغرب الآن تجد مثلا يكتبون قسم السيدات ويكتبون بالمقابل قسم إيش؟ الرجال. يقول ابن عثيمين رحمه الله قال: احنا بنطالب، نطالب بالعدل والمساواة، يعني ليش يسيدون النساء وما يسيدون؟ يكتبون قسم الأسياد. هذا يعني واضح أن هذا من خداع المرأة، يدعون أنهم يرفعون المرأة وأنهم يحررون المرأة وينصرون المرأة، وهم في الحقيقة يفسدون المرأة، يخرجون من بيتها من أجل أن يستمتعوا بها ويلعبوا بها. إذا يكتبون السيدات ويكتبون الرجال، طيب اجلوا قولوا السيدات والأسياد، وإذا قدم أحد مذيع وش يقول؟ سيداتي، آنساتي، سادتي، هو سودهم بسخرهم، طيب ليش تبدأ بالنساء؟ يعني هذا كله مأخذ من الغرب، يزعمونهم يرفعون المرأة وهم يفسدونها. يعني هذه ملاحظة أنه يكثر في كلام الناس بعض الكتاب السيدة عائشة، السيدة خديجة، السيدة فلانة، أنا أقول هذا لا أصل له ولا يجوز شرعا. قل عن عائشة أن نقرأ نحو الحديث مئات الحديث وألاف الحديث، ما وجدنا في حديث واحد عن السيدة عائشة أو السيدة زينب أو فلانة أو أم سلمة، لا يعرف هذا في شيء من كلام السلف الذين يرون الحديث. إذن واضح حكمة السعي هي اقتداء بهاجر رضي الله عنها لأنها كانت تسرع في هذا المكان. ما حكم الإسراع في بطن الوادي؟ أقول سنة، هذا معروف عند العلماء أنه سنة، من فعله فله أجر ومن تركه فقد فاتته السنة، ولكن سعيه صحيح ولا يعتبر. طيب ما حدود هذا الإسراع؟ هل هو كالرمل يعني مقاربة الخطى مع إسراع المشي مع هز المنكبين، أم أنه أسرع من الرمل؟ أسرع، لأنه جاء في بعض الحديث عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى حتى صار رداءه يدور بين ركبتيه، يعني ورد حديث في أنه اشتد في هذا المكان يعني أسرع جدا. فالسنة أن يسرع ما استطاع، لكن على الوجه الذي لا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره، يسرع بدون أذية ومشقة، يعني ما يصطدم بالآخرين أو يؤذي نفسه. إذا وجد فراغا فليسرع ما استطاع، هذه السنة في هذا المكان. إذن تختلف عن الرمل، تختلف الرمل من جهة الحكمة أصل المشروعية ومن جهة الصفة، وهو كذلك لا ليس على النساء سعي كما في يعني إسراع في بطن الوادي كما أنه ليس عليهن رمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن كثير من جهمان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في المسعى فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى يعني يسرع، ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني اعتذر ابن عمر رضي الله عنه عن عدم السعي أي الإسراع بأنه شيخ كبير وأنه يعجز عن الإسراع. أما قوله مشى وسعى ما في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في مكان السعي، يعني قد يفهم منه أنه لما سئل عن السعي يعني لماذا لا تسعى فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، هذا ما في إشكال يسعى في بطن الوادي، ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. هل يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يمشي أحيانا يسعى في بطن الوادي وأحيانا يمشي؟ لا، نقول ما يدل على هذا، أنه لم يرد صريحا في غير هذا الحديث، إنما ورد أنه سعى كما قال جابر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام سعى في حجة الوداع، نقله جابر رضي الله عنه آخر ما فعله، فلم ينقل يعني أنه في عمرة القضاء أنه مشى، أو في حجة الوداع في بعض الأشواط أسرع في بعض الأشواط مشى في بطن الوادي، يعني ما في نص صريح، وإنما الصريح أنه سعى في بطن الوادي. فابن عمر أيضا إذن يحمل كلامه على أنه مشى في غير بطن الوادي وسعى في بطن الوادي، فإذن ليس قول ابن عمر ليس صريحا بأنه كان عليه الصلاة والسلام حين يمشي حين يسعى في بطن الوادي، لأنه ما قيد. لو قال ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في بطن الوادي أو بين العلمين أو كذا، لكنه لم يصرح، ولا حديث الأخر فيها ذكر السعي، فلا دلالة فيه على أنه أحيانا يمشي وأحيانا يسعى في بطن الوادي. وذلك اعتذر قال وأنا شيخ كبير، اعتذر ما قال يعني أني أمشي لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشى، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مشى مرة وسعى مرة لقال أنا أمشي كما رأيت يمشي، لكنه اعتذر بأنه لا يستطيع الإسراع لأجل كبر السن. ما حكم الطواف السعي؟ هل هو ركن من أركان الحج والعمرة أم واجب أم مستحب؟ في ثلاثة أقوال، منهم من قال ركن من أركان الحج والعمرة، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها فلا عمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، من قول عائشة رضي الله عنها. والنصوص أيضا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى، وعند أحمد أنه قال أسعوا اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم السعي، دل على أنه مكتوب واجب، وهو من الأعمال الكبار كشبيه بالطواف، فلذلك قالوا هو ركن لا يصح الحج ولا العمرة إلا به، يعني أنه ما يجبر بدم. وفي قول ثاني، وهذا قول جمهور، هذا قول جمهور العلم أنه ركن، في قول ثاني يروى عن أحمد أنه واجب، ومن عجز عنه أو تركه يجبره بدم. وفي قول ثالث لكن ضعيف أنه سنة، هذا قول ضعيف، لكن النصوص دلت على وجوبه، هل هو ركن أو واجب، يعني النصوص تدور حول هذه ركن أو واجب، ولا على الجمهور أنه ركن، وهو الأقرب أنه ركن. إذا قلنا ركن ما يصح الحج إلا به، لابد أن يسعى، يعني لو جاءنا شخص وقال إنه ما سعى حج فطاف ولم يسعى، إما جاهلا أو لأي سبب فرط وسافر إلى بلده ويصعب عليه الرجوع، بلده بعيد وسأل بماذا يفتى، إذا قلنا واجب قلنا يجبره بدم، يعني يوكل أحد يذبح عنه بمكة ولا يلزم مجيئه، وإذا قلنا ركن يلزمه أن يأتي. أحيانا يقول واحد أنه مريض بعد الحج مرض ولا يستطيع السعي حتى بالعربية ما يستطيع لأنه مريض على الفراش أو مرقد في المستشفى ولا يستطيع السعي، أقول له ينتظر حتى يشفى ثم يسعى، وإذا لم عجز أن يسعى على قدميه يسعى بالعربية لا بد منه. هذا هو الأحوط وقول الجمهور. باب ما جاء في الطواف راكبا. هذا ثابت في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا استقبل البيت ورفع يديه، رفع اليدين ليس في حديث جابر، في حديث عند أحمد أنه رفع يديه فهلل وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وفعل ذلك 3 مرات. يعني الأقرب أنه قال هذا الذكر ثم دعا ثم أعاد الذكر ودعا ثم عاده ودعا، يعني ذكر كأنه استفتاح للدعاء، ثناء على الله ثم يدعو ثم يثني ثم يدعو ثم يثني ثم يدعو، هذا هو الأقرب. بعد 7 ذكر ودعاء، ذكر دعاء ذكر دعاء ثم ينصرف، كأن الذكر مقدمة الدعاء، أن يشرع الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يثني على الله، هذا في ثناء لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ينصرف. وفي الشوط 7 في خلاف كما في الطواف، هل يدعو في نهاية 7 أم لا، والأرجح أنه لا يدعو لأن الدعاء يكون في استفتاح الشوط، فيدعو 7 مرات، وإن دعا بعد 7 صار دعا 8 مرات، ودعا بعد انتهاء السعي لأن السعي ينتهي بوصوله إلى المروة، إذا وصل أسفل الجبل انتهى السعي، والآن سهل الجبل فكيف يعرف الإنسان أصل الجبل وأنه انتهى السعي، لأن الجبل سهل دفن بعض ما قبل الجبل دفن من أجل أن يسهل الطلوع، فكيف يعرف أصل الجبل؟ يقولون مسار العربيات هذا مضبوط على أصل الجبل حتى يلزم العربيات بتكملة السعي، لأن يعني العربيات يطوفون بالأجرة، فربما أنه تكاسل ورجع قبل الوصول فلا يصح سعي هذا الراكب، لذلك وضعوا هذه الجدران وضبطوها على أصل الصفا والمروة من أجل أن لا يتلاعب أصحاب العربيات، فلا يمكن أن يدور إلا إذا تم السعي، وذلك جدار العربيات لا يصل إلى أعلى الصفا والمروة لأن الطلوع إلى الأعلى هذا سنة، لو لم يطلع ما له شيء، السنة الأفضل أن يطلع، لكن لو دار عند أسفل الجبل إذا وصل أسفل الجبل رجع ما له شيء. كذلك في الدور الثاني فيه دائرة، بعض الناس يأخذ الدائرة يدور من وراء الدائرة وبعضهم يرجع من قبل الدائرة، هذه نفس الشيء، بداية الدائرة عند نهاية أو عند أسفل الجبل حد الجبل، ونهاية الدائرة فوق الجبل، يعني إذا دار من خلف الدائرة يكون قد صعد الجبل، وإذا دار من أولها صار وصل إلى أصل الجبل، إذن هذا مجزئ وهذا أفضل، فإذا دار ما في شيء السعي صحيح إذا دار من أول الدائرة، وإذا أخذ الدائرة فإنه أفضل، يعني هذا يكون صعد الجبل. في المسعى الجديد الآن الزيادة هذه تعرفون فيها خلاف كثير بين العلماء، منهم يقول إنها يعني مسح صحيح، منهم يقول لا أنهم زادوها من الجوانب، خصوصا المروة أصغر من الصفا، الصفا جبل أكبر من جبل مروة، فيقولون إنها ليست بمحاذاة المروة، زادوها من جهة الشمال فخرجت عن محاذاة المروة، ففي خلاف كلام كثير. يعني الأحوط للإنسان أن يسعى في الرجوع أو في الذهاب من الصفا إلى المروة، أن يسعى في مسار العربيات حتى يسلم من الخلاف في التوسعة التي من جهة الشمال، والسعي في مكان العربيات متاح وليس في ذاك الزحام، يعني ممكن يسعى في مسار العربيات بدون مشقة بدون مضايقة، فهذا أحوط حتى يخرج من الخلاف. باب ما جاء في الطواف راكبا، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم، واختلف العلماء كما قال أبو عيسى، منهم من قال إن المشي أفضل أو أكمل ويجوز أن يطوف راكبا، ومنهم من يقول إنه يجب أن يطوف ماشيا ولا يجوز الركوب إلا للعذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ ماشيا فلما كثر عليه الناس ركب من أجل أن يروه ويقتدوا به. كذلك أم سلمة رضي الله عنها لما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشتكي أي مريضة، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ولا يعرف أن أحدا طاف راكبا بدون عذر، الصحابة كلهم كانوا مشاة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ركب بعيره وطاف عليه، بقية الصحابة كلهم كانوا يمشون، ولم ينقل أن أحد ركب إلا أم سلمة رضي الله عنها لأجل المرض. إذن الأصل المشي، والطواف راكبا في محل خلاف، هل يصح طواف مع الإثم أو أنه يجوز أو أنه لا يصح أصلا. القول بعدم أنه لا يصح هذا في بعد، لكن يدور بين أنه يأثم أو لا يأثم، منهم ما يقول يجوز والأفضل المشي لكنه لا يأثم، جعل المشي مستحبا، ومنهم من يجعل المشي واجبا، ولكن الطواف صحيح على كل حال، لكن هل يأثم أم لا؟ فإذا كان كذلك فالأحوط أن يمشي، ولا حاجة أن يركب وهو غير مريض أو فيه عرج أو نحو ذلك، مدام سليم وليس عنده سبب من مرض نحوه فلا ينبغي له أن يطوف راكبا، ولا سيما أنه كل خطوة فيها حسنة، كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام: من طاف بالبيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يرفع قدما ويضع أخرى إلا كتب له بحسنة وحط عنه بها خطيئة. هذا فضل كبير الطواف ماشيا، فلا ينبغي أن يطوف راكبا إلا لعذر. وإذا كان مثلا يستطيع أن يركب ويمشي يركب ويمشي، بعض الناس يكون متعبا تعبا وسطا، يمكن يطوف شوط ماشيا فإذا تعب ركب، وطاف شوط راكبا، وإذا نشط نزل ومشى، وهكذا يعني. فاتقوا الله ما استطعتم، يأتي بما يستطيع ويركب إذا عجز. الركوب هذا أخذ منه العلماء مسألة مفيدة وقعت بعد ذلك، واستفادوا من هذا الحديث متى؟ لما بنوا الدور الثاني، لما يحتاج الناس الدور الثاني في المسعى أو في المطاف أشكل على بعض الناس واختلفوا فيه، قالوا يعني هل يصح أن يطوف الدور الثاني؟ كانوا طاف في الهواء، في هواء المسعى، لأن الدور الثاني مبني فوق الأول، والذي يطوف في الدور الثاني لم يمشي على أرض المسعى، مشى في هوى المسعى. فقالوا استدلوا بطواف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على جواز الطواف في هوى المطاف أو المسعى. واضح هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تمس قدماه الأرض وطاف، فهذا يدل على أنه لا يلزم أن تمس قدم الطائف الأرض، أنه يصح أن يدور يطوف في الهواء سواء في الطواف أو في السعي. إذن هذا فيه يعني هذه مسألة يعني غريبة، أنه ما في دور ثاني، ولا يمكن أن يعني يتكلم في أحد من العلماء السابقين، هذا مسألة غير واقعة. فلما وقعت وجدوا لها دليلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعني ما يتبادر إلى الذهن إلا بانتباه لهذا وفهم دقيق، ولا ما يتبادر. لو واحد سئل يجوز الطوف في الدور الثاني يقول إيش المشكلة؟ قال لأنه ليس حاصلا في أرض المسعى، هذا يطوف في الهواء، فأين الدليل على يجوز أن يطوف في هواء المطاف أو المسعى؟ فطوافه على البعير صار في دليل. هذا من بركة النصوص، وأنها لابد أن يجد الإنسان في النوازل ما يدل عليها من النصوص سواء كان صريحا أو يدل بالاستنباط، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. ليس كل أحد يغوص على النصوص ويستنبط منها مثل هذه الدقائق. هذه يعني تفاوت العلماء في القياس والاستنباط، هذا هو الفقه في الدين الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحفظ سهل، الحفظ يعني مباشر، سهل يقرأ ويحفظ، كثير من يحفظ، يعني لو جبنا 100 واحد يحفظون، لكن من يفهم من 100 قلة، ليستنبط ويفهم ويجتهد كما تلقى 1-2%. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركز على الفقه، لأن الحفظ كثير جدا، تجد الأطفال في الكتاب يحفظون القرآن، واحد عمره 9 سنين 10 سنين يحفظ القرآن بالحرف، لو تعطيه حديث 100 حديث 1000 حديث حافظها بالنص تقريبا، لكن من يفهم قلة من يفهم واستنبط. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يحفظه النصوص، فقهه في الدين. والحفظ مهم لا شك، ليس هذا بتزييد الحفظ، لأن الحفظ وسيلة إلى الفهم، كان يحفظ النصوص استطاع أن يستنبط منها، وإذا كان النص ليس في باله أصلا كيف يستنبط ولا يعرف النص ولم يمر عليه. باب ما جاء في فضل الطواف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس، يعني من قوله. هذا حديث فيه ضعف، لأنه من رواية شريك ابن نمر القاضي المشهور، وقد ساء حفظه بعد تولي القضاء وكثر خطأه، فصار يضعف في الحديث لأنه شغل بالقضاء عن حفظ الحديث ومذاكرته، فساء حفظه وكثر خطأه فضعفه العلماء. هذه علة. العلة الثانية أنه عن أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعنه، فمعروف أن المدلس إذا عنعن فحديثه ضعيف، لأن هذا الحديث فيه ضعف في علتان. ويعني من طاف بقول من طاف بالبيت 50 مرة، هل المراد 50 مرة يعني 50 شوط، ولا 50 مرة هي 50 سبع الأول والثاني؟ ظن الثاني 50 مرة أي 50 طوافا، والطواف المشهور 7، إذا 50 سبعا 50 سبع، لكنه الحديث ضعيف. والحديث الثاني ذكرناه قبل قليل، أن من طاف بالبيت سبوعا فأحصاه أي عده، هذا في مشروعية العد، وأنه لا يشرع إنسان يطوف تخمين، طلب طوف ما يتيسر، ما يدري طاف 4 5 ولو كان نفلا أو تطوعا فلا يشرع، إما أن يطوف 7 أو يترك. بعض الناس قد تطوع طوف ما يتيسر شوطين 3، نقول لا يشرع التطوع بأقل من 7. وإذا قال فأحصاه يعني مشروعية في مشروعية العد، يعد الأشواط ثم يصلي ركعتين بعد كل 7 أشواط، صلي ركعتين. إذن هذا هو أصح، أن كل 7 تعدل عتق رقبة، وكل خطوة يكتب له بحسنة ويحط عنه بها خطيئة. بعض الناس أحيانا يطوف 7 3 ثم يصلي بعدها، يصلي بعدها 3 تسليمات، هل يشرع جمع أكثر من 7 بدون صلاة، أم أنه كل ما طاف 7 ينبغي له أن يصلي ركعتين ثم يعود يطوف 7 أخرى وهكذا؟ أنا أقول يجوز أن يجمع أكثر من 7، لأنه ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها فعلته، فعله المسور ابن مخرمة ولم ينكر عليهم أحد، فدل على أن الأمر في سعة، لكنه يحصل طاف 3 أسباع يصلي 3 تسليمات، ما يكفي تسليمة واحدة ركعتان عن 3 أسباع، كل 7 يصلي ركعتين، والأفضل يصلي بعد كل 7، لكن بعض الناس يصعب عليه أنه يخرج يصلي ثم يعود ثم يخرج يعود، ولا سيما إذا كان في زحام، فأيسر عليه أن يجمع 2 3 جميعا ثم يصلي مرة واحدة، يخرج ويصلي عن كل 7 ركعتين. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف. يعني بين الشارح أنه في خطأ في الترجمة، قال كذا وقع في بعض النسخ بعد العصر وبعد المغرب، ووقع في بعضها بعد العصر وبعد الصبح، وهذا هو الصواب. يعني بيان أن ركعة الفجر تصلى ولو في وقت النهي، أما بعد المغرب هذا ليس وقت النهي. عن جبير المطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. قال أبو عيسى حديث جبير المطعم حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث لا بأس به، حديث جيد، لكن اختلف العلماء في فهمه. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، هل يدل هذا الحديث على جواز الصلاة مطلقا بدون يعني ليست ركعة الفجر مطلقا بعد في أوقات النهي، سواء بعد الفجر أو بعد العصر؟ بعض العلماء فهموا هكذا، قال هذا الحديث يدل على مشروعية أو على جواز الصلاة في أوقات النهي بمكة. أين ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ يعني بعيد في بعد. قالوا فهم الحديث هذا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، يعني فصلوا الجملة هذه عن الجملة التي بعدها، لا تمنعوا أحدا يطوف ولا تمنع أحدا يصلي، ولم يجعلوه ركعتي الطواف، واضح؟ وبعضهم لا، قال هذا طاف وصلى أي صلاة الطواف، أنه ذكر الطواف ثم ذكر الصلاة بعده، فالمقصود بالصلاة هي ركعتي الطواف فقط وليس عموم الصلاة. أيما أقرب؟ الثاني أقرب لظاهر الحديث، الأول في بعد، ولا يتبادل الإنسان من أول مرة إلا إذا سمع بهذا القول، لكن من قرأ الحديث ولم يسمع بهذا القول فلا يفهم منه إلا أنها ركعة الطواف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، لأنه معروف أن من يطوف لا بد يصلي، يعني يسن له أن يصلي ركعتين، إذن هذه هي صلاة الطواف. إذن نقول هذا الحديث أو هذا القول أن الصلاة مطلقة أولا فيه بعد، وثانيا أنه لم يرد أن الأصل هو تحريم الصلاة في أوقات النهي، فلا نخرج عنه إلا بنص صريح يستثني مكة. بعض العلماء جعل هذا الحديث مع حديث آخر ضعيف ظاهر سيذكره المؤلف، جعلوه دليلا على تخصيص مكة بهذا الحكم، قالوا هذا حكم خاص بمكة أنه يجوز في مكة أن يصلي الإنسان في أوقات النهي حتى ما ليس له سبب، قالوا هذا خاص بمكة. لماذا؟ قالوا من أجل أن يستكثر الإنسان من الصلاة في الحرم، لأن الصلاة بمئة أفضل من 100,000 صلاة، ففتح الزمن من أجل أن يستكثر الإنسان من الصلاة لأجل فضل الحرم. هذا بعيد، هذا قول بعيد. نقول عندنا نصوص صحيحة صريحة، وبعض العلماء يقول متواترة في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه نصوص صريحة صحيحة كثيرة. وهذا الاستثناء ورد في حديثين، حديث محتمل وفيه بعد، وحديث آخر ضعيف. إذا ما عندنا حديث يقوى على تخصيص العموم، عموم النهي عن الصلاة في مكة وغيرها، إذن لا شك أن نبقى على حديث المنع ونحمل هذا الحديث على ركعة الطواف لأنها لها سبب، والحديث الآخر نقول ضعيف. فالصحيح بلا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي بعد الصبح أو بعد العصر بمكة ما ليس له سبب، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها من البلدان في النهي عن الصلاة في أوقات النهي. إذن هذا الحديث من جملة الأدلة التي تدل على جواز الصلاة في وقت النهي، جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. ركعة الطواف من ذوات الأسباب لها سبب، طواف بعد الفجر وفرغ قبل أن تطلع الشمس يجوز أن يصلي لأنه صلى ركعة الطواف لها سبب، طواف بعد العصر وفرغ قبل الغروب فلا حرج أن يصلي ركعتين، أن هذه من ذوات الأسباب. بعضهم يمنع من ذلك واستدل بفعل عمر رضي الله عنه، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد الفجر فلم يصلي حتى خرج وصلىها بذي الطوى المعروف الزاهر، قالوا هذا لو كان جائزا لفعله عمر رضي الله عنه، لكن هذا يقول فعل عمر اجتهاد ورأى أن الأفضل أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، فهذا يعني اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ولا يخصص الحديث بفعل الصحابي، يقول هذا اجتهاد منه رأى أنه الأفضل أن يؤخرها، ولو أخرها ما في بأس، لو إنسان فرغ من الطواف قبل طلوع الشمس 10 دقائق 5 دقائق وقال يعني أنتظر ربع ساعة أو ثلث ساعة أو أكثر حتى تطلع الشمس ثم أصلي فلا بأس، وإن صلى أيضا فلا حرج. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ذكر الرواية الثانية عن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. يعني المؤلف ذكر حديث فيها ضعف، لكن هذه السنة ثابتة من طريق آخر عند مسلم عن جابر رضي الله عنه، هو حديث ليس بضعف، فإذن هذه السنة ثابتة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثانية قل والله أحد بعد الفاتحة. يفهم من هذا الحديث، من هذه القراءة مشروعية قراءة السورتين، أن الركعتين بعد الطواف خفيفة ولا طويلة؟ خفيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، فلا يشرع إطالة هاتين الركعتين. هل بعدهما دعاء؟ لم يرد، لم يرد دعاء تجد في بعض الكتب دعاء مقام إبراهيم ما العصر، بعضهم أيضا يكتب دعاء حجر إسماعيل، تجد بعض الطائفين إذا انتهى إما قاعدا، وغالبا أنهم يقفون ويدعون بعد صلاة الركعتين، ربما يرفعون أصواتهم ويشوشون على المصلين، هذه بدع، كل بدع. وأيضا ينتج عنها تشويش، يأتي مجموعة واحد يدعو والبقية يؤمنون ويرفعون أصواتهم. هذه الدعاء لم يرد بعد ركعتي الطواف، ولو ورد لا يجوز في رفع الصلاة، فهم جمعوا بين خطأين. وكذلك في الحجر لم يرد دعاء خاص فيه، إذن هذه كلها أدعية لا أصل لها. لماذا سميت الكافرون سورة الإخلاص قل هو الله أحد؟ واضح لأن خالصة في وصف الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني سمي قيل سميت بهذا الاسم لأنها خالصة في وصف الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وقيل سميت الإخلاص لأنها تخلص تاليها من الشرك، إذا قرأ إنسان مؤمنا بها خلصته من الشرك. وكذلك سورة الإخلاص الكافرون فيها إخلاص عملي، هذا في التوحيد الاعتقادي وهذا في التوحيد العملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأن هذا الآن خرج من الشرك، لا أعبد ما تعبدون، وأخلص العبادة لله تبارك وتعالى. باب ما جاء في كراهة الطواف عريانا، يعني كلمة كراهة فيها تخفيف، الصحيح التحريم. وعن زيد بن أثيع قال سألت عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، هذا العام التاسع في فتح أو الثامن عام الفتح، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال أبو عيسى: حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. هذه يعني هذه الجمل الأربع، الأمور الأربعة هي التي بعث بها علي رضي الله عنه بعد الفتح، بعث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعثك الحج أبا بكر رضي الله عنه، وأمر أن يقرأ سورة براءة ثم رده، وقال: لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا رجل من أهل بيتي، فبعث عليا رضي الله عنه. بعد ذلك أتبع بكر عليا رضي الله عنه، ظهر أنه قالها بعد ما ذهب أبو بكر رضي الله عنه، فلما لحق علي رضي الله عنه وأخبره قال: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور، يعني ليس أميرا على الحج ولكنه مأمور بتبليغ هذه الكلمات. استمر أبو بكر رضي الله عنه على الإمارة على الحج، وعلي رضي الله عنه اختص بتبليغ هذه الكلمات: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا معروف من النصوص تحذير من الشرك وتأكيد أن المشرك مخلد في النار ولا عمل له في دخول الجنة، ولا يطوف، لأنه فيه مشركون في تلك الحجة، فقال هذا إنذارا لهم من الشرك وترغيبا لهم في الإسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فالمشرك إذا سمع هذا خاف وارتدع ورغب في الإسلام، إن الله عز وجل أمهلهم أربعة أشهر، الفتح كان في رمضان وأمهلهم أربعة أشهر، يعني بقية رمضان على شوال وعلى ذو القعدة ذو الحجة وبعض محرم، تأتم لهم أربعة أشهر، فهم كانوا موجودين في الحج، حج بعض المشركين في تلك السنة، وهذا السبب في عدم حجه عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، من أجل أن يخلو الحرم من المشركين. ولا يطوف بالبيت عريان، سبحان الله، في أحد يطوف عريان في البيت؟ ها؟ يقول نعم. لماذا؟ ها؟ الثياب الحلال لا مو بثياب، يمكن بعضهم لا عليه ثياب حلال، يمكن يشتري ثياب حلال، لا مو بقضية ثياب حلال، في شيء ثاني. يعني ابتدع المشركون أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا من لبس من ثياب قريش أهل الحرم، لأنهم يريدون يعظم أنفسهم يقول نحن أهل الحرم، فلا يجوز لأحد جاء من خارج الحرم أن يطوف بثيابه بغض النظر عن كونه حلال أو حرام. لا يجوز أن يطوف إلا بثياب رجل أو امرأة من أهل الحرم. فكان يأتي الغريب من الخارج فيستعير ثوبا من أهل الحرم، ومن لا يجد يطوف عريان والعياذ بالله. حتى المرأة، يعني تخيل المشهد، مشهد في غاية المشاعة، مرأة يعني ليست زانية بغي، امرأة عفيفة حرة، تخلع ثيابها كلها وتطوف بلا شيء، وتضع يدها على فرجها من شدة الحياء، تغطي فرجها بيدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. يعني مضطرة تطوف بهذا الشكل في يعني في شريعتها وفي بدعتها. فانظر يعني التلاعب بعقول الناس إلى هذا الحد. امرأة مستورة حرة تعبية تأتي وتضطر أن تطوف عارية لأجل هذه البدعة وهذا الكذب على الله، أنه لا يصح الطواف إلا بثياب من ثياب الحمص وهم قريش، ومن لم يجد طاف عريانا، نسأل الله العافية. هذا يعني بدعة، هذه كذب. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، الفاحشة يقولون هي الطواف عريان أو عرات، هذه فاحشة عظيمة. الفاحشة هي ما فحش بغلط، أحيانا تطلق على الزنا أو على اللواط، أحيانا تطلق على كشف العورات، فهذه فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا صحيح وجدوا عليها آباءهم، وإذلك لم ينكروا الله والله أمرنا بها، هذا كذب. فرد الله عليهم بقوله إن الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، لكن لم يقل لم يجدوا عليها آباءهم، أقرها. وذلك استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن ما ذكر الله تعالى في كتابه ولم ينكره فهو صحيح، يعني ذكر كلام أيا كان حتى لو مشرك ذكر الله كلامه وأقره فهو صحيح. أحيانا ينقل الله عز وجل كلام المشركين وكلام الطيور الهدهد، كلام النمل، كلام الملائكة، فكل ما ذكر في القرآن ولم ينكر فإنه حجة، ما قرر الله تبارك وتعالى إلا أنه كلام صحيح وحجة يمكن استدلوا به، مثل قول لقمان مثلا، كل الكلمات اللي قال لقمان هذه حجة استدلوا بها على أنها قرآن، أن الله سبحانه وتعالى كأن الله قالها لأنه ذكرها راضيا لها وقرها ولم ينكرها، فإذا هي حجة مثل كلام الله المباشر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقر الباطل، لو كان فيها باطل لأنكره، مثل ما أنكر هذه الجملة والله أمرنا بها أنكره، وجدنا عليها أبانا أقرها، أن هذا صحيح. توارثوا هذه البدعة جيلا بعد جيل. ولا إذن أخذ العلماء من هذا الحديث أن ستر العورة شرط للطواف، وأنه لا يصح الطواف إلا بستر العورة. بعضهم يجعله شرطا يبطل الطواف إذا انكشفت العورة، وبعضهم يجعله واجبا يجبر بدم، ومذهب الأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الإحناف. وظاهر النصوص أنه شرط، أن من طاف كاشفا عن عورته فطوافه لا يصح، العورة عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. لكن لو انكشف شيء يسير، بعض الناس قد يتساهل بالإزار وينزل قليلا عن السرة قدر أصبع مثلا أو نحو ذلك، ينبه يرفعه، لكن لا نبطل طوافه على هذا الشيء اليسير، لأن النصوص جاءت في العري خروج العورة كاملة، فلا يلحق بها شيء يسير. يعني الصلاة أشد في ستر العورة من الطواف، لكن لا شك أن من طاف وقد انكشفت عورته انكشافا كثيرا أن لا تصح. لكن لا يوجد أحد, لا يمكن لأحد أن يطوف الآن عاريا أو كاشفا عن فخذيه أو نصف الفخذين أو أكثر, هذا بحمد الله لا يوجد. لكن لا بد أن يعرف الناس هذا الحكم. لو جاء واحد وقد كشف نصف الفخذ فقل طوافك لا يصح, يجب عليه أن يعيد الطواف. ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته, يعني أليس المشركون قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قاتلهم, أنه صالحهم في الحديبية على وضع الحرب 10 سنين ولكنهم نقضوا وأعانوا حلفاءهم, يعني قريش أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام فاعتبروا النبي عليه الصلاة والسلام نقضا للعهد ولذلك غزاهم بعد 2 سنين مع أن العهد 10 سنين. إذن كيف نفهم هذا الحديث ومن كان عهد ومن كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد فعهده إلى مدته, كيف نفهم عهده إلى مدته وقد نقضوا العهد؟ ها يعني في قبائل أخرى دخلت في العهد وبعضهم لم ينقض مثل بني أسد, الظاهر ذكر بعض المفسرين قبائل أظن منهم بنو أسد, قالوا في قبائل لم يغدروا ولم يقاتلوا مع قريش وبقوا على العهد, هؤلاء على عهد بلا مدتهم ولكنهم لا يدخلون الحرم, هؤلاء خارج الحرم ليس من قريش, نقضوا قريش نقضوا ذلك يمنعوا من دخول الحرم لو استمروا على الشرك. من أهل الحرم قبائل بعيدة عن مكة, فإذا لم ينقضوا يستمر لهم العهد, لكن معروف أنهم أسلموا ولم يبقى أحد, توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجزيرة العرب قد أجمعوا على الإسلام, ثم ارتد من ارتد بعد موته ثم عادوا بعد أن قاتلهم أبو بكر والصحابة معه رضي الله عنه. وهذا أيضا مذكور, هذا الحديث مذكور أيضا في أول سورة براءة, إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا, لأن قريش ظاهروا حلفاءهم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إذن منهم من نقض وهم الأكثر, منهم من وفى, فهؤلاء يستمرون على العهد. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم.